وبعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النور، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآية الكريمة والتي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقد تحدثنا في هذه الآية حديثا مستفيضا، خاصة فيما يتعلق بقول الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، إذ أن هذه الكلمات الطيبات جعلتنا نتحدث عن رفع المساجد بنوعيه، وأعني بذلك رفع المكان ورفع المكانة. وهذا ساقنا إلى ذكر كثير من الأحكام التي ينبغي أن يلتزم بها المسلم إذا أراد أن يحقق للمسجد رفعة المكانة، فإذا ما التزم بها فقد حقق ذلك، وإذا خالفها فهو لم يحقق للمسجد رفعته. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى قول الله سبحانه وتعالى: ويذكر فيها اسمه. وقلت لكم إن كلمة ذكر تأتي ويراد بها أشياء عدة، أحيانا تأتي بمعناها العام، وأحيانا تأتي ويراد بها معنى الخاص. فإذا قلنا المعنى العام فكلمة ذكر تعني تلاوة القرآن الكريم، إذ أن الله سبحانه وتعالى قد سماه بالذكر: إنا نحن نزلنا له الذكر وإنا له لحافظون. وتشمل أيضا الدعاء، فهو نوع من أنواع الذكر، وتشمل أيضا التسبيح والتحميد والتهليل وما شابه ذلك، وتشمل كذلك الصلاة، تشمل كل قول كل عمل يرضي الله سبحانه وتعالى، فهو ذكر لله. وأحيانا تطلق ويراد بها شيء من هذه الأشياء، يعني أحيانا تكون بمعناها العامة تشمل كل هذا، وأحيانا يراد بها شيء واحد من هذه الأشياء، قد يراد بها الصلاة، قد يراد بها الدعاء، قد يراد بها التسبيح، قد يراد بها تلاوة القرآن. هذه الكلمة ها هنا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أريد بها المعنى العام. ففي المسجد قد أراد الله سبحانه وتعالى لنا فيه الصلاة، قد أراد لنا فيه الذكر والدعاء، وقد أراد لنا فيه تلاوة القرآن، وقد أراد لنا فيه التسبيح والتهليل والتحميد وما شابه ذلك. فقول الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذه كلمة جامعة شاملة لكل أوجه الذكر. فنحن مأمورون في بيت الله أن نحقق كل ألوان الذكر لله سبحانه وتعالى. إن تحدثنا عن الصلاة فالصلاة أمرها بين وأمرها معروف، وإن تحدثنا عن الذكر الذي يراد به التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وما شابه ذلك، فقد بينت لكم في اللقاء السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا على أن نكثر من هذه الكلمات، وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على مجالس الذكر، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يكرم عباده الذاكرين بل ويباهي بهم ملائكته كما بينا في اللقاء الماضي. ليس معنى هذا أن نحدث هذه الفوضى التي يحدثها أصحاب الطرق حينما يجلسون بدعوى أنهم يذكرون الله سبحانه وتعالى فيحولون بيت الله إلى مهزلة بدعوى ذكر الله سبحانه وتعالى، فنراهم يرفعون أصواتهم ولا يبالون بمن يصلي، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى رفع صوت، ونراهم أيضا يقومون ويقعدون ويقعون ويقفون بل ويرقصون أحيانا بدعوى أن الوجد قد أخذهم وأن الذكر لا يحلو لهم إلا بذلك. كل هذه فوضى وكل هذه مبتدعات لا يقبلها الشرع ولا الدين، وإن كان هؤلاء كما قلت لكم يحتجون بقول الله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. احتجاج هؤلاء بهذه الآية احتجاج باطل، فما ينبغي أن يفسر القرآن على الأمزجة والأهواء، وإنما ينبغي أن يفسر القرآن الكريم بما صح عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وأنتم تعلمون علم اليقين أن القرآن الكريم في تفسيره ينبغي أن نتبع أمورا. ينبغي أولا أن نبحث عن تفسير القرآن في القرآن، فإن وجد فلا يجوز لنا أن نعدل عن ذلك، فإن لم يكن فنبحث عن تفسير القرآن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فإن وجدت فلا يجوز لنا أن نعدل عن ذلك، فإن لم يكن فعلينا أن نذهب إلى السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من الصحابة والتابعين وأهل العلم الثقات، فهم أدرى بمعاني القرآن منا ومن كل من يدعي العلم في ذلك، لأنهم حملوا من اللغة ومن الحديث ومن الأصول ما حملوا، فحملوا الزاد الذي عن طريقه يستطيع الواحد أن يفسر القرآن الكريم تفسيرا صحيحا. فلما عدنا إلى السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وسألهم عن تفسير قول الله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، رأينا حبر الأمة عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكان هو خير من يفسر القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأينا أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين يقول كل ذكر في القرآن الكريم أريد به الصلاة، وحينما أراد أن يفسر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قال إنما عني بذلك أهل الصلاة، فمن استطاع أن يصلي واقفا فليفعل، وإن لم يستطع فقاعدا، وإن لم يستطع فعلى جنبه كما بينت هذه الآية. هذا نوع من أنواع تفسير هذه الآية. بعض أهل العلم وبعض السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كقتادة ومجاهد وغيرهم لما فسروا هذه الآية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قالوا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنهم يذكرون الله سبحانه وتعالى على كل حال، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإذا كان سائرا قائما فهو يذكر الله، وإذا كان قاعدا فهو يذكر الله، وإذا كان مضطجعا وأراد أن ينام فهو يذكر الله، بل إذا أراد أن يجامع امرأته فهو يذكر الله كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الله ينبغي أن يلازم المسلمة على كل حال وفي كل وقت. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين كما جاء في الصحيح تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حال. هذا هو المعنى. أما أن يفسر أصحاب الأهواء والبدع الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم بأن المرأة يبدأ ذاكرا لله واقفا، ثم بعد هذا ينثني راكعا، ثم بعد هذا يخر على الأرض، فهذا كلام خائب لا يصدر إلا من إنسان تافه لا يعرف شرعا ولا يعرف دينا بأي حال من الأحوال. ولم نعهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام إذا أراد أن يذكر الله فتمايل أو وقع على الأرض أو فعل ما يفعل هؤلاء المخابيل والمجانين. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مقصرا في فهم هذه الآية؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم أقل وجدا من هؤلاء المعاتيه؟ كذلك صحابته رضوان الله تعالى عليهم، وكذلك التابعين وتابعيهم، وكل من كان من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ما سمعنا واحدا منهم كان يلتزم أو يلزم نفسه هذه السورة المشينة التي تدلل على الخرام المروءة، وتدلل على سفاهة العقل، وتدلل على الابتداع في هذا الدين. ما عهدنا عن واحد من هؤلاء، وهم أشد الناس حبا لله سبحانه وتعالى وأشد الناس تأثرا بذكر الله سبحانه وتعالى، ما عهدنا عن واحد منهم أنه فعل ذلك بأي حال من الأحوال. كذلك إذا أراد هؤلاء أن يذكروا الله بعد أن يلتزمون بهذا المنظر السخيف الذي لا يتفق مع شرع ومع دين، نراهم أيضا يرفعون الأصوات، وأحيانا تصاحب هذه الأصوات الطبل والرقح والزمر كما يفعل هؤلاء. فيقول لك: مررنا بالذكارين. ماذا يفعل هؤلاء؟ يطبلون ويتمايلون، يقومون بعس بعض الموسيقى ويتمايلون، فخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وكأنهم بالضبط ينقشون كلام الله سبحانه وتعالى على جلد خنزير. للأسف الشديد يجعلون الحلال مصطحبا للحرام في آن واحد. فالشرع قد حرم الآلات وقد حرم الموسيقى ونهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن من سيفعل هذا سيخسف الله سبحانه وتعالى بهم، كما جاء في صحيح البخاري. وابن القيم عليه رحمة الله له باب طويل في مسائل الطبل والزمر والموسيقى وما شابه ذلك في كتابه الطيب إغاثة اللهفان لمن أراد أن يرجع إلى هذا. وبدأ هؤلاء يرفعون الأصوات، والواحد منهم يبالغ في رفع صوته حتى يصبح كالحمار الذي ينعق والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى رفع صوت، لا يحتاج إلى هذا. النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام حتى في قضايا الدعاء، ولذلك الذكر كما سوف نقول له آداب، ومن آداب الذكر خفض الصوت. خفض الصوت: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. هكذا يأمرنا الشرع، يأمرنا الشرع. فكما قلت، الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قد حدد لنا آداب لذكره سبحانه وتعالى، من أولها أنك لا بد وأن تكون خافتا للصوت، وإلا كما قال الله: إن الله لا يحب المعتدين. والاعتداء كما قال أهل العلم هو رفع الصوت في الذكر والدعاء، إنه لا يحب المعتدين. الاعتداء ورفع الصوت في الذكر والدعاء كما قال أهل العلم. ولذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم آيبون من غزوة من الغزوات كما صح ذلك عند البخاري وعند غيره، كانوا كلما علوا واديا كبروا الله سبحانه وتعالى ورفعوا صوتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا وإنما تدعون سميعا عليما. ألا لست محتاجا إلى أن أرفع صوتي بما أفعله من ذكر ومن دعاء؟ فالله سبحانه وتعالى غني عن هذا، كما قال قتادة: إن الله سبحانه وتعالى يسمع الصوت الخفي ويعلم القلب النقي. المسألة ليست برفع صوت، المسألة موقوفة على صدق النية وعلى صفاء القلب. فلو كنت صادق النية صافي القلب مهما كان صوتك خافتا، بل هذا هو الأفضل، فإن صوتك لا يغيب عن الله سبحانه وتعالى، والله لا يحتاج منك إلى رفع صوت، لا يحتاج إلى هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعون أصما ولا غائبا. لماذا؟ لماذا؟ لماذا ترفع الصوت؟ إن قلت إنك تسمع الله فقد كفرت بالله، وإن قلت إنك تسمع الآخرين فقد أصبحت مرائيا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن قلت إنك تريد أن تسمع نفسك فهذا هو الجنون بعينه، لأنك لا تحتاج إلى إسماع نفسك، فلماذا يكون هذا؟ فالمسألة لابد وأن تكون فيها مخافة وإصرار فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وكما قلت المسألة موقوفة على صفاء القلب وعلى صدق النية، كما قال قتادة: يسمع الصوت الخفي ويعلم القلب النقي. ولذلك ونحن نفسر لإخوانكم سورة مريم وقفنا معهم عند لفتة في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن سيدنا زكريا يقول: إذ نادى ربه. حينما تسمع كلمة نداء في القرآن أو في أي وقت، قل فلان ينادي، ما معنى ينادي؟ يعني ينادي، ما هو النداء؟ إيه هو النداء؟ النداء هو رفع بالصوت، ولا بتنادي راح تقول أبو حميد، يبقى اسمك ناديت. امتى لما يبقى اسمك نادي؟ ها إذا تقول له فلان بينادي عليك، لما أرفع صوتي فاسمعه كل الناس. لما تقرأ هذه الآية ترى فيها عجبا، الله سبحانه وتعالى يقول، أو سيدنا زكريا راجل ذاكر راجل داعي له مطلب عند الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فالقرآن يقول: إذ نادى ربه. تقول بس يبقى كان واقف وبيزعق كده وبيرفع صوته قوي، اسمع القرآن قال ليه: نداء خفيا. إذا فقلت لإخوانكم سبحان الله العظيم كيف يجتمع النداء والخفاء، هذان أمران متقابلان ضدان، إما أن أقول فلان بينادي وإما أن أقول فلان يخافت، لأن النداء رفع صوت والمخافة خفض صوت، فكيف يجتمعان نداء وبعدين القرآن يقول لي خفية؟ قالوا هنا بقى الملحظ اللي أنت ينبغي أن تلتفت إليه. سيدنا زكريا في الأصل كان يدعو خفاء، ولكن إذا نظرنا إلى قضية دعاء الإنسان أو ذكر الإنسان لربه فهي قائمة على طرفين: الذاكر والداعي والمذكور المدعو. الذاكر والداعي أنا وأنت، والمذكور والمدعو مين؟ الله، مش كده ولا إيه؟ فأنا أو بزاري بقى نطبق على سيدنا زكريا، عند زكريا عندنا الطرفان: زكريا داعي وذاكر، أخفت صوته، هذا الصوت الخافت يصل إلى المدعو والمذكور، السميع العليم يوصل له ايه؟ برضو خفاء كده وصوت خافت برضو كده يوصل له ايه؟ نداء. فهو باعتبار السامع وهو الله نداء، وباعتبار المنادي والداعي هو ايه؟ خفي. خفي، فصوتك الخفي يصل الى السميع العليم كأنه ايه؟ كأنه نداء. مش محتاج ان انا اقعد اهلل وطبل وكسر الدنيا زي ما بيفعل هؤلاء المراؤون الضلاليون المبتدعون الذين يعني يسيئون وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، وقد ضل سعيهم في الحياة الدنيا للأسف الشديد، وزين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا للأسف الشديد. فهذه هي القضية. ولذلك أم المؤمنين عائشة لما جاء قول الله سبحانه وتعالى قد سمع مين؟ ها؟ قد سمع إيه؟ الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. مين اللي سمع؟ الله. أم المؤمنين عائشة بتحدث أن خولة بنت ثعلبة لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول دنت منه تحدث أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه وأنا قريبة منهما، قاعدة قريبة منهم ومع ذلك بعض الكلام بسمعه وبعض الكلام مانيش سمعاه. وإذا بالقرآن يتنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فتقول أم المؤمنين عائشة فتبارك سمع الله. مش محتاج إن أنا أزعق و إلى آخره، بل أحيانا الإنسان لا يتكلم على الإطلاق ويكون في نفسه كلام لا بد وأن يصل علم هذا الكلام إلى الله، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك لو عدت إلى القرآن سترى هذا واضحا جليا في قضية تحويل القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم هل طلب من ربه أن يحول له القبلة؟ المسألة كلها كانت يعني في القلب، كل اللي حصل منه أنه حدثت منه تطلع والتفاتة، ونزل القرآن ما قالوش قد سمعنا قولك ونداءك وهتافك بنا ها وكذا وكذا، لا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، يدوب وعمل كده وما تكلمش، هو عايز بس بقال يعني جواه كده ان يا رب يعني حقق لي اللي في بالي من غير ان يتكلم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، يدوب قلبت الوجه فعلمنا ما في القلب فلنولينك قبلة ترضاه. عايزين قلب صافي، قلب مخلص، مش عايزين اصوات كاصوات الحمير وقلوب عفنة وابتداعات، لا نريد هذا بأي حال من الأحوال. فهؤلاء المبتدعون الذين اعتقدوا أن المسألة مسألة قيام وقعود ومسألة رفع أصوات هم واهمون ضالون مضللون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة كما قل نحتاج إلى صوت خفي كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يفعل الأنبياء إذ نادى ربه نداء خفيا. تحتاج منا إلى الصوت الخفي، ولكنها تحتاج منا إلى القلب الايه؟ إلى القلب النقي كما قال قتادة. والمسألة في هذا تطول وتطول، ولكننا أتينا بغيض من فيض حتى تتضح لكم الصورة جلية واضحة. إذن في قول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، احنا عايزين دعاء، عايزين تسبيح، عايزين تكبير، عايزين تحميد، عايزين 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 عايزين. ومعنى هذا ان الانسان في المسجد يا اخواننا ينبغي الا يكون له عمل الا الايه؟ الا ايه؟ الا الذكر. مش نيجي نتكلم وننكت ونقول لك وانت تقول لي زي بعضهم او نقعد نختاب في داخل المسجد، او سيدة تقابل ثانية وتقابل خديجة وتقابل علية عشان يتكلموا في المحشي وفي جزة وفي العيال وفي الدنيا وفي كذا وفي كذا، وجايين عاملين مؤتمر نسائي. لا، المسجد ما جعل لهذا، وانما جعل لذكر الله، وكما جاء في الحديث ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه الله إلا كان عليهم يوم القيامة تره. وفي لفظ عند أحمد في مسنده بيوضح ما معنى تره، فيقول إلا كان عليهم حصرة وندامة يوم القيامة. نقعد والله نتحصل ونندم، نحن جلسنا مع بعض 10 دقائق، ربع ساعة، 5 دقائق، ما ذكرنا فيها الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المكان أعد لذكر الله. ذكر الله له آداب. طبعا بعيد عن الصلاة، أي نوع من أنواع الذكر بعد هذا له آداب. أولا الآداب الألفاظ التي تذكر الله بها. من آداب الذكر الألفاظ التي تذكر الله سبحانه وتعالى بها، فلا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا بما ينبغي أن يذكر به. ففي يعني ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فيه أسمائه. في ناس بتلحن في القول وتتكلف في الذكر وتبتدع وتأتي بأمور ليست من الشرع وليست من الدين، زي بتوع الطلق والكباري دول يعضوا عايزين يذكروا الله، فكل اللي عليهم يعضوا يعملوا ايه، هو 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 هو. طب هات لي من اسماء الله الحسنى الهو، ها هات لي يا ايه هو، يا يعطون النهار والليل هو 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 لحد ما تلاقيهم اخر الليل كلهم بيهوهاو، ما تفهمش ايه المطلوب، يعني ايه هو دي، فين ذكر الله هنا، فين ذكر الله هنا. سبحان الله العظيم. فالله لا يذكر إلا بما ينبغي أن يذكر به. وخير الذكر ما علمنا إياه النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام وما نصت عليه آيات القرآن، هذا هو خير الذكر. فينبغي ألا يذكر الله إلا بما يليق وبما يتفق مع جلاله وكماله وبما جاء من شرع ومن دين، ينبغي أن يكون هكذا. كذلك في مسائل الدعاء، الدعاء يا أخواننا يعني كما يقال له فن، والدعاء من ذكر، نوع من أنواع الذكر، ويبقى من أهم أنواع الذكر الدعاء، لأن الدعاء إما أن يرد عنك قضاء، وإما أن يخفف، وإما أن يدخر لك من الأجر مثله، فكل دعاء خير. ولذلك شوف الآية، قل ما يعبأ بكم ربي، ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم. الدعاء له آداب زي ما الذكر له آداب، تسبيح والتكبير والتهليل وذكر أسماء الله الحسنى لها آداب ولها متطلبات، لا بد أيضا الدعاء بيبقى له فن وبيبقى له آداب. ومن آداب الدعاء كما قالوا إنك تقدم بين يدي الدعاء ما يحمل على القبول. يعني بص تلاقي بعض الناس له مطلب يقوم على طول يا رب كذا. طيب الدعاء ده له فن، فن. وفن الدعاء أيضا بتأخذه من سورة مريم. شوف سيدنا زكريا لما كان له مطلب عند الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يقول ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفي. هذه أول أدب التزم الخفاء. الأدب الثاني شوف بقى الفن، الفن والكياسة في الطلب. إذا أنت يقول لك طلب عند مخلوق تروح تقدم له ورقة، ونقدم لسيادتكم وأرجو أن تشملون بعنايتكم ورعايتكم فأنتم كذا وأنتم كذا، فين تقعد تقول قصيدة وفي النهاية خالص فنحن نريد كذا مع الله، جيب من الآخر الناس كده على طول اللي هو عايزه يطلبه يا رب شقة. طيب فين أدب الدعاء، فين زي ما نقول احنا فن الدعاء. ما سيدنا زكريا شوف القرآن بيقول ايه، اذ نادى ربه نداء خفي قال رب هب لي من لدنك وليا، على طول كده ده المطلوب، خش في المطلوب على طول. لا، قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. فعايز يقول له يعني اصبحت في حالة لا حول لي فيها ولا قوة، بتعبير بليغ، ابرأ من حولي وقوتي الى حولك وقوتك. وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، تقطعت الاسباب وانت رب الاسباب. واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. شوف بعد ما يقعد يتوسل الى الله سبحانه وتعالى، ها شوف هيقول له ايه، وكانت امرأتي عاقرا استغفر الله ولم اكن بدعائك ربي ايه شقي. الى حولك وقوتك ولم اكن بدعائك ربي شقيا. عز قل له يا رب ما رددت لي دعوة في قوتي وفي شبابي، اترد دعوتي في كبري وشيبتي. كل دي ايه توسلات الى الله سبحانه وتعالى، يتوسل به اليه، يتوسل به اليه. بعد كل ده يدخل فيه المطلوب، في فن للدعاء، في اداب للذكر. هذه امور ينبغي ان تراعى وينبغي ان يراعيها كل مسلم. من اداب الذكر ايضا طهارة، استقبال القبلة، كلها دي من اداب الايه، من اداب الذكر. حفظ ما اثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنذكر الله سبحانه وتعالى به، والاحاديث في هذا كثيرة جدا. ده منها حديث الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبح الله 100 مرة 100 مرة، من سبح الله 100 مرة يبقى عمل ايه، فهي رقبة اعتقها لله مقبولة. اكنه بالضبط عمل ايه، جاب رقبة عبد واعتقه لله وقبلها الله. ومن حمد الله 100 مرة فإنما هي 100 بدنة قدمها لله مقبولة. أكنه جاب 100 جمل سمين ذبحهم للفقراء المساكين وقبلهم الله. ومن كبر الله 100 مرة فعند ذلك يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طيب ألا لما التزم ووعظ في مجلس، هاب ان انت قاعد مستني درس العلم وانا اتأخر، فقعدت رحت عامل ايه، سبحت الله 100 مرة وحمدت الله 100 مرة، شوف ده اعتقت رقبة وقدمت 100 بدنة وكبرت الله 100 مرة غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ده افضل ولا لما تروح لجماعة عادين يقول هو هو حي 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 ها للصبح، انهي الافضل؟ لا بد ان احنا نلتزم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي بيعضوا له ده اسمه تحصيل حاصل، يعني لما معض 100 ساعة قول حي 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 حي. طب ما هو الحي رغم انفك وانف اللي غلبوك، ما دي معروف. وزي ما بيعمل بعضه العليم العليم القدير والله واحد المزاج المجال، يعني شفت مجلس كده بس معلومش غير كده، ده اللي احنا بنسميه تحصيل ايه، تحصيل حاصل. ربنا سبحانه وتعالى ماليش كده، مالش ولله الأسماء الحسنى فاذكروه بها، لأنك لو ذكرت بها هتقول القدوس العليم الحي السلام المؤمن المهيمن، كل ده اسمه ايه، اسمه ايه، تحصيل حاصل، ما جبتش حاجة دي. فربنا قال ولله الأسماء الحسنى مش فاذكروه، قال ايه، فادعوه بها. فأنا أقعد أقول يا عليم علمني، يا كريم أكرمني. أنا عايز ثمرة الاسم، محصلة الاسم، هو ده اللي نعم تفضل، هو ده المطلوب، مش التهريج اللي بنشوفه. إذن قضية يذكر فيها اسمه قضية لها ما يضبطها، وليس الباب في الذكر مفتوحا على مصراعيه، وإنما له آدابه وله شروطه وله حدوده. إذا كان المسجد يتحقق فيه الذكر فإن الله سبحانه وتعالى قال يذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والأصال. يبقى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها. طب جاء يذكر وجاء يسبح، ما الفرق بين الذكر والتسبيح؟ يعني ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين المطلوبين، بين يذكر ويسبح؟ ها شوف، قال اهل العلم انت مطلوب منك امرين، مطلوب منك ان تثبت الكمال لله، ومطلوب منك ان تنزهه عن كل نقص. وقد اريد بالذكر ها هنا اثبات الكمال لله، وبالتسبيح تنزيهه ونفي النقص عنه. يبقى انا باجي المسجد علشان احقق الامرين، يصدر مني ما فيه اثبات الكمال لله، ويصدر مني ما فيه نفي عن النقص لله سبحانه وتعالى. اذا انا ذاكر مثبت للكمال، وانا مسبح اي نافي الله او انفي عن الله سبحانه وتعالى الايه؟ النقص. طبعا تقول لي طيب وفي بعض الناس ياتون الى المساجد ويثبتون النقص لله؟ ايوه، يجي هو بيذكر صحيح، ولكنه لا ينزه الله عن النقص فيثبت له الواسطة والند والشريك، بدليل مساجد القبوريين. داخل المسجد ويقول مدد يا حسين. طب ولذلك دي كان من ضمن رفعة المساجد، ولا أجلتها لأن كان ضوها معاه جاي، إن من ضمن رفعة المساجد ألا تدعو فيها مع الله أحدا، كما قال الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فمن ضمن رفعة المساجد تنزيه الله، ومن ضمن ما يحقق في المسجد يسبح له فيها يعني ينزهه. فهل يتفق مع التنزيه أنك تدعو في بيت الله غيره؟ وهل يتفق مع التنزيه أن تجعل لله واسطة؟ أنا لا أدري، هؤلاء المعاتيه يشركون بالله ويدعون الحب لله. يمكن بالأمس جابوا في التلفاز برنامج، وهذا البرنامج كانوا عاملينه عن بالأمس امبارح عن مسجد الإمام الشافعي، وراحوا جابوا خادم المسجد وبيتكلموا معاه، قالوا له في ظاهرة في المسجد انا عايزين نسألك عنها، يعني هتقولش بيسألوا اعلم من في الارض، شايفين احنا اوراق داخل الصرادق. فقال الامام الشافعي ده رجل ولي وواصل، فالناس لما بيبقى ليهم حوائج او مشاكل بيجوا يكتبوها ويرموله شكواه. يعني في بيت الله يشكون أمرهم لغير الله. شوف الكارثة. طيب والشافعي لما كان بيحب يشكو كان بيشكو لمين؟ لا إله إلا الله. والله الشافعي بريء من كفرهم هذا، وهو كفر شرك بالله وعدم تنزيه لله رب العالمين. وبعدين يجيبوا إنسان حقير اللي هو الشيخ الطريقة الشافعية وباب المسجد، وتقول له العشر سنين يزعل قوي. لا، 13 سنة الوادي يعني عايز يوريها ان هو قديم عتيق زي الجبنة القديمة كده. 13 سنة. فتقول له طيب الظاهرة اللي بتحصل دي يعني ايه رأيك فيها؟ شو قد العته اللي بيقدمه الاعلام للناس، فايه رأيك فيها؟ يقول لها يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معجزة للنبي فهي كرامة للولي. قلت له الله يخرب بيتك دنيا وآخرة، والله ولا قاعد، والله يخرب بيتك. وبزلت بقولها الله ينتقم منه دنيا وآخرة. مين اللي قال ان كل معجزة للنبي كرامة؟ اللي جابه من الحديث ده مش عارف فين الكلام ده، اللي مش عارف، لا ادري اين نجد هذا الكلام، لا ادري. راح قايله والنبي قال هذا. وبعدين قال لها الامام الشافعي رجل له ولاية وله كذا وله كذا وله كذا وله كذا، فهو له احوال مع الله والناس بتعتقد هذا، فما يعني مسألة ما من صدرهاش في الناس. فخلوا الشرك شرك، وخلوا التوسل بغير الله، وخلوا خلوا. والله اسفت أسفت، لأن مذيعة جهلة بتستضيف جاهل وبيذكر لها جهلة على أنه الدين، والناس قاعدة بتسمع وبتصدق هذا الكلام، بتصدق هذا الكلام. فسبحان الله العظيم، من يقول إني في بيت الله يسأل غير الله؟ فأجد اللي داخلين وبيطلبوا الشفاء، والله الشفاء، المريضة وحكب عريضة ورمال الإمام الشافعي، بنت مريضة وعمال عالجها وما بتخفش، فيعني شوف لنا حل يا شاف. في السيد البدوي، وألا يعني أريد أن احنا ما نقولش السيد، أقول في المعتوه البدوي اللي ربنا لا يحلى منه، والسيادة لا تكون إلا لله وحده، ودي طوف وحواليه مش عارف إيه، وبعدين يروح يمسح، تبص تلاقي والله ورأيت هذا بنفسي، اللي جاب معاه ابنه عنده مثلا ثعلبة في راسه، مسح الحديد ومسح على دماغه يعني كده، طلع على الشعر خلاص. واللي مش عارف عندها ايه في بطنها تمسح وتمسح، واللي في ظهره واللي في عينه واللي واللي واللي، وهلما جرى بقى في كل هذه المساجد يذكر غير الله، ويطلب المدد من غير الله، ويطلب الشفاء من غير الله، ويطلب العون من غير الله، للأسف الشديد يعني. مع أن الله قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ده داخل يقول مدد يا حسين، والمدد يطلب من مين؟ من الله. الشفاء يا بدوي، مع أني يعني خليل الله، خليل الله قال وإذا مرضت فهو يشفين. سبحان الله العظيم. فالأمور دي تطلب من مين؟ مش عارف. وأنا بذكر والله يعني كنا بنزور أحد الأساتذة الفضلاء وكان مريضا، وبعدين دخل واحد من إياهم من بتوع الجماعة القبوريين المشركين اللي تمزعوا في الأعتاب والحديد والمش عارف إيه والكلام الفاضي ده، ودخل وبعدين بيقول له يعني شد حيلك كده وريد تنزل تتمشى لحد الحسين تدعو الله هناك. والله الرجل رد عليه بكلمة، قال له وهنا ما ينفعش يعني؟ اشمعنى لا روح ادعي هناك يا اخو، وهنا ما ينفعش؟ ايه الفرق يعني؟ لا اله الا الله. وقال ربكم ادعوني ايه استجب لكم، بس. واذا سألك عبادي عني فاني قريب. فاي حتة تقول يا رب مش محتاج اركب وروح على الحسين عشان اقول له يا رب هناك، اشمعنى هناك يعني؟ سبحان الله العظيم. وغير بقى اللي رايح بقى يقدم نذره هناك ويذبح كل ده لغير الله. وربنا سبحانه وتعالى والله فصل في القضية قال والذين تدعون من دونه, تقول له شفيني, تقول له نجحني, تقول له المدد, تقول له العون, تقول له الغوث, والذين تدعون من دونه أيا كان ما يملكون من قطمير. في ثلاث حاجات جاءوا في القرآن الكريم, القطمير والفتيل والنقير, والثلاثة بيجتمعوا في البلحة. حضرتك لما تشتري البلح وتجيب البلحة هتلاقي في الأول هيقابلك الطبقة الصفرة اللي انت بتخدمها وتبصقها دي القطمير. تفتح البلحة من جوه تلاقي فتلة بيضة داخل النواة دي اسمها الفتيل. تقلب النواة تلاقي حتة بارزة بروز خفيف كده وفيها نقرة صغيرة, ده النقير. فربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والله البتاع الصفرة الحقيرة دي ما قدرش يديها لك. طوعت كده عند الحسين 100 سنة واطلب شلل, شوف كده يجي لك وانت قاعد والله ولا شيء. ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ما تسمعش للمقابل يقول لك الارسال واصل واصل على طول واصل مش عارف ايه. شرك بالله وعدم تنزيه لله. والله ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. يقعد يجادلك ويقول لك لا وبيسمع. القرآن اختصرها لك عشان ما تتعبش قلبك مع هذا المعتوه. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. حتى لو سمع, حتى لو سمع لا يملك لك نفعا ولا ضرا, نفعا ولا ضرا. ودي حتى يعني في حق أكرم خلق الله قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا. وكان يقول لأهل بيته اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. بس فالقضية خطيرة. فشوف ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ده لسه اللي انت بقى يعني بجهل جعلته ندا وشريكا لله. شوف موقفه يوم القيامة هيبقى منك ايه. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. بقى اللي بيعمل كده اسمه ايه؟ اسمه مشرك. وهو هيتبرى منه يوم القيامة, هيتبرى منه يوم القيامة. فالمساجد ما جعلت إلا لله, ولا يذكر فيها إلا الله, ولا يستغاث إلا بالله, ولا يطلب العون والمدد إلا من الله, ولا يطلب الشفاء إلا من الله. ليه؟ زي ما بتحقق له الكمال لابد ان انت تحقق له التنزيه له سبحانه وتعالى. دي يسبح له فيها إبا بالغدو والآصال. ايه الغدو وايه الآصال؟ رجال. وليه القرآن الرجال وما قالش رجال ونساء؟ ده اللي لو انت عايز تكمله معانا يبقى هجلنا ان شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. الاخ بيقول لي لا حياء في العلم, ما حكم نظر الرجل الى عورة زوجته اثناء الجماع وكذلك نظر المرأة الى عورة زوجها وشكرا؟ طبعا بعض انصاف المتعلمين يروحوا طالعين عليك ويقول لك ده كلام حرام وما يحصلش. ليه؟ يقول لك ده ام المؤمنين عائشة بتقول انها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامعها فلا يرى منها ولا ترى منه, وان عمر بن الخطاب نهى عن ان ينظر الرجل الى عورة امرأته, وفي بعض الالفاظ فان ذلك يورث النسيان, بل في بعض روايات فإن ذلك يورث العته, يعني خليك تتجنن. هذا كلام غير دقيق وغير صحيح. ليه؟ لأن الشرع والدين في هذا. بهز بن حكيم لما بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم, وهذه رواية صحيحة يعني عن العورة, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. أدي واحد. اثنين، كما جاء في صحيح البخاري لما سئلت أم المؤمنين عائشة عن ماذا يرى الرجل من امرأته وماذا ترى المرأة من زوجها، فقالت: كنت أنا ورسول الله عليه الصلاة والسلام نغتسل من إناء واحد تختلج فيه أيدينا، يعني قالوا اغتسلوا بالهدوم ولا ايه؟ هي جاوبت خلاص كده. هو بيسأل اشوف ايه بمراته، مرات تشوف مني هي، قالت له كده: كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. ومن اجل هذا حكم بعض اهل العلم على رواية لا يرى مني ولا ارى منه بالضعف، وبعض من صححها قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك عند الجماع، وعدم الفعل لا يدلل على التحريم، إذ أن التحريم لا يؤخذ إلا من نهي صريح. يعني لما يجي النبي يقول لي لا ترى من امرأتك ولا ترى منك، يبقى أقول هذا بقى تحريم خلاص، تمام. لكن لما تشكى فكون كان لا يفعل أو كان لا ينظر وهو يجامع، فهذا لا ينفي، ها، أو لا يقطع بإني أنا منظرش، أنا عايز أنظر أنا حر، خلاص مسألة ما فيها كلام. أما ما أسند إلى عمر فإن صح فهو رأي يراه، ورأي عمر لا يلزمنا ما دام هناك نص يبيح، فيبقى رأيه، وإن لم يصح فلا نحتاج إلى أن نتكلم في ذلك ما دام الأمر لا يصح. فالأصل في القضية أنه يجوز لك أن ترى من امرأتك كل شيء، ويجوز لها أن ترى منك كل شيء، لا شيء في هذا، كما حدثت بذلك أم المؤمنين، وكما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث بهز بن حكيم. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، وأقم